تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. احنا بينا فيما سبق أن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه من حيث المنهج كتابه يقع في محورين: المحور الأول محور الدليل الاجتهادي، المحور الثاني محور الأصول العملية. طبيعي الدليل الاجتهادي هم فيه بحثان، إذن كتاب الشيخ يقع بادئ البدء في محورين: المحور الأول محور الدليل الاجتهادي، المحور الثاني محور الدليل الفقاهي أو الأصول العملية. الدليل الاجتهادي هم مرة يتكلم في مباحث الألفاظ وأخرى يتكلم في مباحث العقل، وكل من مباحث الألفاظ ومباحث العقل تعتبر مباحث كبروية كما أسلفنا. هنالك بحث كبروي اللي هو
السلام عليكم.
السلام عليكم السلام ورحمة الله. إذا محور الشيخ، بس أنا أريد أفهرس المطالب حتى أدخل حتى تكونون بالأجواء يعني. إذا الشيخ يتكلم في محورين: المحور الأول محور الدليل الاجتهادي، وسأبين بعد قليل أنه ما المقصود من الدليل الاجتهادي، ومحور الأصل العملي أو الدليل الفقهي. محور الدليل الاجتهادي همتارة يتكلم في مباحث الألفاظ وأخرى يتكلم في مباحث الدليل العقلي، وكل من مباحث الألفاظ ومباحث الدليل العقلي تعتبر أبحاث صغروية إلى بحث كبروي اللي هو مباحث الحجج، والذي جعله الشيخ المظفر المقصد الثالث في كتابه مباحث الحجج. إذن الشيخ رحمة الله عليه، أولا هو ما المقصود من الدليل الاجتهادي، ما المقصود من الأصل العملي، سيجينا بعد قليل. الدليل الاجتهادي هو كل حكم، كل دليل يوصل إلى الحكم الواقعي، كل دليل يوصل إلى الحكم الواقعي. طبيعي هذا الحكم الواقعي مرة حكم واقعي قطعي، مرة حكم واقعي مضمون. ليش أقول حكم واقعي قطعي؟ حكم واقعي قطعي كما لو كان عندنا الدليل هو التواتر، الدليل هو التواتر يوصل إلى حكم واقعي قطعي. أما أحيانا يوصل الدليل إلى حكم واقعي غايته حكم واقعي مضمون، كالأمارات زرارة يجي ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الخمر حرام، هذا الخمر حرام حكم واقعي. المقصود من الحكم الواقعي شنو؟ راح يجينا الصلاح. طبعا مرة الحكم الواقعي يطلق ويراد به ذلك الحكم المسجل في اللوح المحفوظ، هذا نسميه حكم واقعي. إطلاق الأصولي الحكم الواقعي هو كل حكم لم يؤخذ في موضوعه الشكل كما هو الشيخ بيه. أما الأصل العملي، الأصل العملي لا، الدليل الفقاهتي، الدليل الفقاهتي ما يوصل إلى حكم واقعي، وإنما يوصل إلى حكم ظاهري. إذن الدليل الاجتهادي ينتج حكما واقعيا، بيد أن الأصل العملي ينتج ماذا؟ حكما ظاهريا. الحكم الظاهري شنو؟ هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك. يعني شلون؟ يعني ما أدري هذا ماي مشكوك أنه طاهر أو نجس، إجت الدليل الفقاهتي أصالة الطهارة، أصالة الطهارة اللي هي دليل فقاهتي، قالت لي كل ماء أو كل شيء مشكوك أنه طاهر أو نجس تبني على أنه شنو؟ بس ما أدري هو هذا الماء الذي أمامي الآن، هو ما أدري واقع الحال هو طاهر فعلا قد يكون شنو نجس. يعني شو تقول لي؟ تقول لي رتب الأثر على أنه طاهر ليكن وظيفتك العملية مع هذا الماء أنه طاهر، ومو تسجل لك حكم واقع تقول هذا الماء طاهر واقعا. الدليل الفقاهتي الأصل العملي، الأصل العملي أو ثوب شنت معلقة على الزاوية كان طاهر يقينا، طلعت كان الأطفال يلعبون، رجعت شكيت أن الأطفال نجسوا هذا الثوب، الاستصحاب شي قلي يقين سابق شك لاحق، وحدة المتيقن والمشكوك تبني على أن هذا الثوب شنو طاهر، تبني على هذا الثوب طاهر، هذا أقول هذا الثوب طاهر. هذا حكم لو مو حكم، حكم شرعي، حكم شرعي واقعي لو ظاهري ظاهر. ليش؟ ها هذا الثوب المشكوك طهارته طهر بمقتضى الاستصحاب. إذن الدليل كما إخواني التفتوا، إذن الدليل الاجتهادي هو ذلك الدليل الذي ينتج حكما واقعيا. نعم الحكم الواقعي تارة يكون قطعي وأخرى يكون شنو؟ ظني. لكن ليس أنه إذا كان الحكم الواقعي ظني قد يعبر عنه حكم ظاهري، لا، الحكم الواقعي المضمون هذا يبقى حكم واقعي مضمون. بعض الأخوة يقول أنه زرارة لما يخبرني يقول لي سمعت من الإمام الصادق أنه يقول كذا وكذا، صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، هذا حكم ظاهري، لا هذا حكم واقعي، حكم واقعي لكن شنو؟ مظنون، لأن أنا أدع مجال أنه احتمال زرارة اشتبه أخطأ نسى سهى. إذن الدليل الاجتهادي ينتج حكم واقعي، الدليل الأصل العملي ينتج شنو؟ حكم ظاهري وظيفة عملية. طبعا كما أنه بين الدليل الاجتهادي وبين الأصل العملي يوجد ترتب طولي، يعني الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي لا ينتقل إلى الأصل العملي أولا، وإنما يفتش يفتش عن الأدلة الاجتهادية، إذا عجز عن الظفر بدليل اجتهادي ينتقل وين؟ إلى الأصل العملي، إلى الأصل العملي. إذا بادي أدي بدء لابد للفقيه أن يستفرغ الوسع في أن يظفر بدليل اجتهادي أو لا، إطلاقات كما يجينا عمومات أدلة خاصة بالمقام، عجز تماما عند إذا تنتقل إلى الوظيفة المن؟ إلى الأصول العملية. الأصول العملية جت أربعة: استصحاب، براءة، تخيير، احتياط. وسنبين فيما بعد إن شاء الله الترتب بين هذه الأصول العملية، أي أصل عملي يتقدم. الأصول العملية أربعة. إذن إخوة الأعزاء، إذن كتاب الشيخ المغفر بادي أدي بدأ يقع، فليش أنا بعد أشتت المطلب؟ إذن بمحورين: دليل اجتهادي، أصل عملي. الدليل الاجتهادي مرة يفترض في دائرة مباحث الألفاظ الذي هو جعل الجزء الأول، وأخرى يفترض في مباحث الدليل العملي الذي هو جعل المقصد الثاني. ثم كل من مباحث الألفاظ ومباحث الدليل العقلي اللذان يشكلان، إيش قلنا؟ يشكلان شنو؟ الدليل، الدليل شنو؟ الاجتهادي. يعتبر زاوية البحث فيها زاوية صغروية، ننتظر بحث كبروي اللي هو مباحث الحجج اللي هو الجزء الثالث، ثم الجزء الرابع شنو؟ مباحث الأصول العملية. إذا مقاصد الكتاب عند الشيخ أربعة: مباحث الألفاظ، مباحث الدليل العقلي، مباحث الحجج، مباحث الأصول العملية. كان بالبداية أن يدخل مباحث التعادل والتراجيح ويجعله فصل خامس، لكن بيّن أنه هو عدل عن هذه المنهج وجعله شنو؟ جعله في ضمن مباحث الحجج. يعني كان الشيخ لما كتب أصول المظفر بادي أدي بدأ كان هم أن شنو؟ يكتب في خمسة أجزاء: مباحث الألفاظ، مباحث الدليل العقلي، مباحث الحجج، مباحث الأصول العملية، ثم خاتمة أو فصل خامس اللي هو التعادل والتراجيح. في نهاية المطاف عدل الشيخ وأقحم مباحث التعادل والتراجيح وين؟ في مباحث الحجج، وبين النكتة هو في الهامش، قال لأنه في مباحث الحجج احنا شنو نبحث عن الدليلين المتعارضين، دليلان متعارضان، الدليلان المتعارضان مرة يكون للدليل أليف على الدليل باء مزية، يعني مرجح. فإذا كان للدليل أليف على الدليل باء مزية ومرجح نقول الدليل أليف هو الحجة، يعني هكذا نأسس قانون تقديم الدليل ذي المزية في باب التعارض حجة. فإذا حجقوا احنا في باب الحجج نبحث عن الاستحسان حجة أو ليس بحجة، خبر الآحاد حجة أو ليس بحجة، الظهور حجة أو ليس بحجة، الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة، السيرة حجة، الشهرة حجة، الإجماع حجة، المصالح المرسلة حجة أو ليس بحجة. فإذا نبحث في مباحث الحجج أن شنو؟ تقديم الدليل ذي المزية على الدليل الآخر حجة أو ليس بحجة. ثم في الدليلان المتعارضان إذا كانا متكافئين، يعني ما كل أحدهما على الآخر مزية، إيش قال الشيخ؟ قال ننتهي إلى التخير، دليل أليف يعارض دليل باء ومتكافئان. إيش قال؟ قال إذا تعارض الدليلان وكان بينهما نسبة التكافؤ فالمصير إلى ماذا؟ نعمل بهذا بهذا؟ قال التخير. إذن نأسس هالقانون: التخير عند تكافؤ الدليلين شنو؟ حجة. فإذا كان أنه نريد نثبت الحجية أو حجة أو ليس بحجة، هذا القانون هو بالبحث وين؟ في مباحث الحجج، لا أنه نبحثه كما صنع على أعلام المتقدمين، نبحثه في فصل خامس. كما بينت فيما سبق أن الشيخ رحمة الله عليه في كتاب أصول المظفر يتابع مدرسة الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه، التي تعتبر يعني تميز بغلبة الجانب الفلسفي والعقلي على الجانب العرفي، بخلاف السيد الشهيد في الحلقات يتابع مدرسة الشيخ أغا ضياء العراقي، والسيد الخوئي كما أسلفت يتابع مدرسة الميرزا النائي. مدرسة الميرزا النائيلي لامتداد السيد الخوئي مدرسة تغلب الجانب العرفي على الجانب العقلي. مدرسة الأصفهاني الذي امتدادها الشيخ المظفر تغلب الجانب العقلي والفلسفي على الجانب العرفي. مدرسة الشيخ العراقي الذي امتدادها السيد الشهيد رحمة الله عليه هاي مزاوجة وخليطة بين العقل والعرف. ذن ثلاث مدارس أصولية عندنا. الآن انتم في البحث الخارجي إذا الله وفقكم ترون أنه الآراء الحاكمة في أروقة البحث الخارجي آراء الأعلام الثلاثة وقبل الأعلام الثلاثة. الأعلام الثلاثة هي الميرزا النائيلي، الشيخ الأصفهاني، الشيخ أغا ضياء العراقي. وقبل هذه الأعلام الثلاثة يوجد عندنا مدرستان أصوليتان كبيرتان اللي هي مدرسة الشيخ الأنصاري ومدرسة الشيخ الآخوند الخراساني. فالمدارس الأصولية عندنا خمسة وأنا هم بينت في الجلسة السابقة أنه المقصود من المدارس الأصولية ليش عدت هذه المدارس، يعني عد هؤلاء الأعلام الخمسة أصحاب مدارس فكرية. طبعا ما نعد العالم صاحب مدرسة فكرية إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون مبناه يختلف عن مبنى المدرسة الأخرى. وبينت أنا مبنى الأصفهاني فلسفي، مبنى العراقي عرف مزاوجة بين الفلسفة، مبنى النائيني لا عرفي. إذا صاحب مبنى لابد أن يكون صاحب مبنى حتى أقول هذا صاحب مدرسة. قضية ثانية أن يكون صاحب منهج، منهجه يختلف في طرح المسائل، قدم هذا الفصل على ذلك. طبعا المبنى يؤثر على فصول مناهج الكتاب. إذا الشيخ المظفر مفتاح فكره الشيخ الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. جيد، إذا مقاصد الكتاب أربعة. طبعا المقصد الرابع، إذا مقاصد الكتاب أربعة: مباحث ألفاظ، مباحث الدليل العقلي، مباحث الحجج، مباحث الأصول العملية. مباحث الأصول العملية كم أصل عملي إحنا عندنا؟ أربعة. لكن الشيخ المظفر مما يؤسف له، هذا بعنوان تنبيه يؤسف له، أن الشيخ المظفر كتب في الأصول العملية لكن أقصى ما كتب كتب في الاستصحاب، ووافاه الأجل قبل أن يكتب في بحث البراءة والتخيير والاحتياط اللي هو الاشتغال. ولذلك تعتبر دورة أصول المظفر دورة ناقصة. دورة ناقصة ليش؟ لأن الأصول الثلاثة العملية لم تستوفى فيها. لذلك إن شاء الله إحنا لما نصل إلى ذلك المقصد نحاول أن نفتش عن كتاب بديل نبحث أنه بهذه المباحث العملية الثلاثة: التخيير، الاحتياط، البراءة. جيد، إذن نشرع الآن. أما المقصد الأول، المقصد الأول شنو قلنا؟ مباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ، بمباحث الألفاظ إيش راح يتكلم الشيخ؟ يتكلم، أعطيك الخريطة العامة، يتكلم له ثلاث محطات في الحديث. الجزء الأول تبع دخلنا الجزء الأول مباحث الألفاظ يتكلم بثلاث محطات رئيسية. المحطة الأولى يسميها محطة المدخل أو التمهيد، المحطة الثانية محطة المقدمات، المحطة الثالثة مقاصد الكتاب، مقاصد الفصل الأول، أبواب الفصل الأول، وسيتكلم في سبعة أبواب. إذن كم محطة عندنا في الجزء الأول؟ الجزء الأول ثلاثة: المدخل والمقدمات وأبواب الكتاب. بالمدخل إيش راح يتكلم؟ يتكلم أربع نقاط. بالمدخل يتكلم بكم نقطة؟ بأربع نقاط. النقطة الأولى تعريف علم الأصول، النقطة الثانية موضوع علم الأصول، النقطة الثالثة غاية علم الأصول وفائدة علم الأصول، النقطة الرابعة تقسيم مباحث علم الأصول. هاي أربع نقاط سيتكلم فيها الشيخ في بحث المدخل. بحث المقدمة كم مقدمة راح يذكر؟ 14 مقدمة، وقد أطال الشيخ في هذه المقدمات 14 مقدمة. في أبواب الفصل الأول، الجزء الأول راح يتكلم بسبعة أبواب: الباب الأول باب الأوامر، الباب الثاني باب النواهي، الباب الثالث باب المفاهيم، الباب الرابع باب العموم، الباب الخامس باب الإطلاق والتقييد، الباب السادس تسموه على الترتيب على جبهته، باب المجمل والمبين، والباب السابع باب المشتق. أحسن، فصل المشتق. بلي، الباب الأول كان المشتق ثم على النسق. المشتق: بحث الأوامر، بحث النواهي، المفاهيم، العموم، الإطلاق والتقييد، المجمل والمبين. سبعة أبواب راح يتكلم الشيخ في مقاصد الكتاب الفصل الأول. إذن أمامنا في الجزء الأول هذه المحطات الرئيسية الثلاثة: المدخل وهو التمهيد، وفيه نقاط أربعة: تعريف العلم وموضوع العلم وغايته وتقسيم المباحث، ثم المقدمات الأربعة عشر، ثم فصول أبواب المقصد الأول السبعة. جيد. أما تعريف علم الأصول، تعريف علم الأصول، أولا إحنا ابتداء إحنا بينا فيما سبق أنه ما هي الركائز التي لا بد أن تعتمد في تعريف كل علم من العلوم، يعني ما هي الدعامات التي يتقوم عليها تعريف أي علم من العلوم. علماء الميزان قالوا أنه كل علم من العلوم إذا أريد أن يعرف لا بد من إبراز ركائز ودعائم ثلاثة في التعريف، يعني لا بد أن يكون التعريف مشيرا إلى ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى ركيزة الموضوع، موضوع هذا العلم لا بد أن يكون مؤشرا إليه في التعريف. الركيزة الثانية محمول هذا العلم. الركيزة الثالثة فائدة هذا العلم. هذه ركائز ثلاثة لا بد أن تستبطن في التعريف، في تعريف العلم. شنو الركائز الثلاثة؟ موضوع العلم، محمول العلم، فائدة العلم. سأمثل لك من ذا. طبعا هسه تقول أكو إحنا سامعين بس موضوع العلم محمول، شنو محمول؟ ها طبعا إحنا موضوع العلم إخوتي الأعزاء، كتبت قاعد شوي خلق أطلع شوي وأدخل. احنا موضوع العلم طبعا احنا في كل علم لابد لنا من موضوع، بس هدف العالم في العلم مو انه تبيان الموضوع، وانما شنو؟ تسجيل المحمول على الموضوع. لذلك هسه في موضوع علم الاصول احنا راح نذكر شنو؟ ثلاث اراء. في محمول علم الاصول، محمول علم الاصول شنو؟ الحجية او لا حجية؟ يعني في علم الاصول ايش نبحث؟ موضوعات متعددة، نبحث الاستحسان، نبحث القياس، نبحث خبر الآحاد، نبحث الشهرة، نبحث السيرة، نبحث صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب أو ليس ظاهرة، مجموعة من العموم المفاهيم. شو نريد نبحثها من أي جهة؟ نريد نسجل أنها حجة أو ليست بحجة، يعني القياس حجة أو ليس بحجة، الاستحسان حجة أو ليس بحجة. شنو حجة أو ليس بحجة؟ يعني معتبر أو ليس معتبر. شنو معتبر أو ليس معتبر؟ يعني هل يجوز للفقيه أن يستند عليه في مقام الاستنباط أو لا؟ إذا محمول علم الأصول هو شنو؟ الحجية ولا حجية؟ تسجيل الحجية إلى هذه الموضوعات أو عدم الحجية. المقصود من الحجية شنو؟ أنه معتبر أو لا. شنو معتبر؟ يعني هل يجوز للفقيه أن يستند على الاستحسان في مقام إصدار الفتاوى أو لا؟ إذا قلنا أن الاستحسان حجة، هذا معناه أن يجوز للفقيه أن يستند عليه في مقام إصدار الفتوى. قلنا مو حجة، إذن يسقط عن الاعتبار. القرعة، الكمبيوتر، ما أدري شنو، محمول علم الأصول إذن شنو؟ هسه موضوع علم الأصول تركه لأن بيقال وقيل وجرى وعار. محمول علم الأصول شنو؟ الحجة ولا حجة؟ إثبات أنه حجة هذا الشيء أو ليس بحجة، معتبر أو ليس معتبر، يجوز للفقيه أن يستند عليه أو لا يجوز. ولذلك في مباحث علم الأصول راح مجموعة من القضايا نطلعها عن البيت، بيت علم الأصول، كالاستحسان والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع، نثبت الجزء الثالث أن هذه شنو؟ قواعد ليست حجة، لا يجوز للفقيه أن يستند عليها في مقام استنباط الحكم الشرعي، كما في بعض القواعد الأخرى لا، نثبت لها الحجية كخبر الآحاد والشهرة والسيرة بمقدار معين. واضح؟ إذن التعريف لابد أن يكون مشير إلى الموضوع والمحمول والفائدة. أمثل لك بمثال علم النحو. علم النحو إذا نعرف علم النحو إيش قاله؟ قاله هو العلم الذي يبحث عن الكلمة من حيث الإعراب والبناء شنو؟ لصون اللسان على الوقوع في الخطأ. هذا التعريف أشار علما للركائز الثلاثة. علم النحو قال هو العلم الذي يبحث عن من؟ عن الكلمة. ففي قوله الكلمة أشار علما إلى المحمول. ثم قال من حيث الإعراب والبناء، هذا أشار علما إلى المحمول، لأنه إحنا في الكلمة بالنحو إيش ندرس؟ ندرس الفاعل مرفوع أو ليس المرفوع، هذه الكلمة مبنية أو معربة، ثم إذا معربة معربة بمن؟ مرفوعة، منصوبة، مجرورة، ما أدري شو. واضح؟ فإذا هذا محمول علم النحو. محمول علم النحو شنو؟ نسجل إلى هذه الكلمة أنها مبنية أو معربة. فعلم النحو هو العلم الذي يبحث في الكلمة من حيث الإعراب والبناء. الفائدة شنو؟ قال لصوت اللسان عن الوقوع في الخطأ. هذا تعريف لعلم من العلوم وشنو كان قد احتوى على العناصر الثلاثة. في علم الأصول هكذا عن كذلك يراد تعريف علم الأصول بمن من خلال إبراز العناصر الثلاثة. الشيخ المظفر طبعا التفتوا جيدا إخواني، وعلى هذا الأساس كان المفروض أن الشيخ المظفر يقدم بحث التعريف على الموضوع، لو يقدم بحث الموضوع على التعريف لابد أنه إحنا أولا شنو إحنا طالما أن التعريف مشير إلى الموضوع لابد أنه موضوع علم الأصول شي يكون عندنا واضح. أنا شوي خل أقدم ما يضر شيء بالتطبيق أنا ما راح يضر شيء، خلي شوي نقدم بحث الموضوع على التعريف. ليش أقدم بحث الموضوع على التعريف؟ لأنه التعريف تعريف الشيخ المظفر لعلم الأصول كان شنو مأمن مأنف بس الكتب جيدا أخوي. الشيخ في تعريفه لعلم الأصول مشير إلى الموضوع موضوع علم الأصول الذي يرتضيه هو الشيخ المظفر خلافا للمحقق القمي وخلافا للسيد الشهيد الصالح. في أنت أول لأول مرة تقرأ تعريف علم الأصول قد يختلط عليك، لكن هو الشيخ في تعريف العلم الأصول مشير إلى الموضوع المرضي عنده والمنتصر والمختار عنده. على هذا الأساس إحنا ابتداء إيش راح نطرح؟ نطرح أولاً فلا بد يكون موضوع علم الأصول عند الشيخ المظفر واضح حتى أنه نشوف التعريف أشار أو ما أشار إليه. إحنا هم قبل الدخول في موضوع علم الأصول أولاً نسأل سؤال، عندنا سؤالين في موضوع علم الأصول. السؤال الأول، هل لا بد لكل علم من موضوع أو لا؟ هذا الشيخ هو راح يشير له طبعاً، بس يشير له برقية خاطئة جداً، برقية خاطئة، وقد الطلبة المبتدئين يخطئون في فهم عبارة الشيخ. عندنا في موضوع علم الأصول مقامان، المقام الأول هل لا بد لكل علم من موضوع أو لا؟ لا، مو لا بد لكل علم من موضوع، هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، إذا كان الجواب السؤال الأول أنه لا بد لكل علم من موضوع، إذا ما هو موضوع علم الأصول؟ سؤالا في موضوع علم الأصول يوجد عندنا سؤالا. أما السؤال الأول، السؤال الأول شنو؟ هل لا بد لكل علم من موضوع أو لا؟ طبعا هذا السؤال توجد فيه ثلاث نظريات. نظرية شو تقول؟ تقول بلي لا بد لكل علم من موضوع، يجب أن يكون لكل علم شنو؟ موضوع واحد. هذا رأي. الرأي الآخر شو يقول؟ يقول لا، يستحيل أن يكون لكل علم موضوع، أصلا مستحيل أن يكون لكل علم. هذا الرأي الثاني، حتى بين الشيخ المظفر الرأي على ماذا. الرأي الثالث ايش قال؟ قال أنا أقول لا، لا يجب ولا يستحيل، يمكن أن يكون لكل علم موضوع واحد ويمكن شنو أن لا يكون، وهو رأي الشيخ المظفر. هذا الرأي الثالث اللي هو شنو؟ رأيه أنه رأي الإمكان. واضح أقول هسه عجالة بس أشير على مو هذا، يعني ما أريد أتوسع بالمادة أكثر. دليل من قال أنه لا بد لكل علم من موضوع يستند على مقدمتين. دليل من قال شنو لكل علم من موضوع يستند على مقدمتين. المقدمة الأولى خدتوها لعله بالحاشية ما أدري، المقدمة الأولى أنه لا بد من التمايز بين العلوم، هذا مقدمة. مقدمة ثانية، وينحصر أمر التمايز من خلال التمايز بين موضوعات. فبضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية ننتهي على أنه لا بد لكل علم من موضوع. المقدمة الأولى شنو قال؟ لا بد أن تتمايز العلوم، ولا ما يصير علوم كلها طب وفلسفة وقانون وهندسة وفقه كلها متداخلة، لا، العلوم لا بد أنه شنو تفرز وتميز. حاضر، هاي مقدمة مرضية عند الشيخ. المقدمة الثانية أنه ينحصر سبيل التمايز بين العلوم من خلال شنو؟ خلال موضوعات. الطب إنما صار علم مستقل ومميز عن علم الهندسة لأن الطب يبحث في بدن الإنسان موضوع، الهندسة تبحث في الجسم والطول والعرض وكذا، وهما يختلفان عن الفيزياء لأن موضوع الفيزياء ظواهر طبيعية، ويختلفان مثلا عن موضوع الكيمياء لأن موضوع الكيمياء العناصر، ويختلفان عن موضوع الفقه لأن موضوع الفقه أفعال المكلفين هي واجبة أو محرمة وهكذا. إذن بمقدمتين صاحب يا نظرية، صاحب نظرية أنه لكل لا بد أن يكون لكل علم الموضوع يستند على هاتين المقدمتين. الشيخ يا مقدمتين لا بد من التمايز الشيخ المظفر طبعا شفته جيدا يرتضي مقدمة الأولى. يا مقدمة الأولى شنو؟
تمام.
ولكن وين يناقش؟ يناقش بالمقدمة الثانية. يقول أما المقدمة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، أما المقدمة الأولى فهي مرضية عندنا، وأنه لا مناص ولا سبيل، ولا بد أن العلوم تتمايز فيما بينها. لكن أناقش وين؟ بالمقدمة الثانية. إيش أقول؟ أقول له ليس بالضرورة أن ينحصر سبيل التمايز بالموضوع، ممكن أن تتمايز العلوم من خلال ساعدني شنو؟ الغاية. فإذا دليل ليس بمرضي عند الشيخ المظفر. هذا سعى العجالة، هذا بشكل مختصر. أما من قال بأنه شنو؟ قال يستحيل أن يكون لكل علم شنو؟
موضوع.
هذا شنو دليله؟ قال ها، قال بعض مسائل العلوم، بعض مسائل العلوم نرى أنه بعض مسائل العلوم موضوعها وجودي، نفس العلم الواحد، وبعضها موضوعها شنو؟ عدم. بعضها مسائل وجودي، مسائل موضوعها وجودي، بعضها موضوعات المسائل شنو؟ عدم. وجد هاي مقدمة. إذا المقدمة الأولى هذا دليل قائل بالاستحالة، بعض مسائل العلم موضوعها وجودي والآخر موضوعه عدم. هذا مقدمة. مقدمة ثانية، يستحيل إيجاد الجامع الماهوي بين الوجود والعدم. كتبوا لي جيدا أخواني عبارة بعدين أنا أوقفكم عليها، قلت يشتبه على، وحتى طلبة الكفاية يشتبهون في فسرون عبارة الشيخ بتفسير آخر. إخوتي الأعزاء، بس الفتوى الجيدة، إحنا لما نقول هل لا بد لكل علم من موضوع أو ليس له من موضوع، هذا واحد قال يجب، واحد قال يستحيل، واحد قال ثالث
ممكن.
المقصود من الموضوع شنو اللي هذا المتنازع عليه؟ واجب، مستحيل، ممكن. المقصود من الموضوع موضوع العلم، إخوتي الأعزاء يتصور على نحوي موضوع العلم مرة يطلق ويراد منه الجامع الماهوي، جامع الماهوي، وأخرى يطلق الموضوع ويراد منه الجامع الانتزاعي. هل لكل علم موضوع أو ليس له موضوع؟ المقصود من موضوع أو ليس موضوع يا موضوع بمعنى الجامع الماهوي، وإلا بمعنى الجامع الانتزاعي. اتفقت الكلمة على أنه شنو؟ لا بد لكل علم من موضوع. الجامع الماهوي تدرون شنو الجامع الماهوي؟ يعني مثل الإنسان هذا بين زيد وعمر، بين زيد وعمر يوجد جامع ماهوي لو ما يوجد؟ الجامع ما هو شنو بين زيد وعمر؟ حقيقة الإنسانية. جامع ما هو بينهم؟ جامع ما هو يعني شنو؟ يعني داخل في حقيقة زيد، داخل في حقيقة عمر، مو صحيح؟ هذا شنو نسميه؟ جامع ما هو. بس يوجد واضح إذن جامع ما هو؟ جامع ما هو شنو؟ هو عبارة عن ذلك الجامع الذي يكون داخل في حقيقة الأفراد، هذا نسميه جامع ما هو. أما الجامع الانتزاعي لا، كل عنوان مشير إلى الأفراد. مثلا عندنا فد 10 من الأشخاص، أقول يجب إكرام أحد العشرة، هذا أحد العشرة جامع بين عشرة لو مو جامع، أحدهم، أحدهم عشرة، أقول أحدهم يصدق على هذا رقم واحد، يصدق على رقم اثنين، يصدق على رقم ثلاثة، يصدق على رقم عشرة، مصح؟ أحدهم، عنوان أحدهم، هذا عنوان أحدهم جامع ما هوي لو جامع انتزاعي؟
انتزاعي.
يعني شنو؟ عنوان مشير إلى الأفراد لكن ليس داخلا في حقيقته. إخوتي الأعزاء، هذا الرأي القائل بالوجوب والاستحالة والإمكان، هذا مقصوده شنو؟ مقصوده ياهو الذي قال يجب أن يكون لكل علم موضوع، موضوع بأي معنى؟ بمعنى الجامع الماهوي أو الانتزاع
الماهوي؟
الجامع الماهوي. الذي قال يستحيل أن يكون لكل علم موضوع، جامع ماهوي أو انتزاعي؟ جامع ماهوي. لذلك ايش قال صاحب الاستحالة؟ قال مقدمتي، المقدمة الأولى بعض موضوعات المسائل وجودي، والآخر شنو؟ عدمي. المقدمة الثانية قال يستحيل إيجاد الجامع الماهوي بين الوجود والعدم، ما عندنا جامع ماهوي بين الوجود والعدم، وهذا الذي بينته، ما عندنا جامع ماهوي بين الوجود والعدم. هذا صاحب الاستحالة. طبعا رد هذا صاحب هذا الرأي، قالوا له طب هذا دليلك أخف من المدعى. سيد الشهيد ذكر هذا في بداية الحلقة الثالثة، في بداية تقريرات الخارج، إذا تحبون تراجعون في ذلك الموضوع، بداية الحلقة الثالثة أنه في موضوع علم يذكر هذا الدليل. رده سيد الشهيد، قال أنه لا، هذا الدليل أخف من المدعى. ليش؟ لأن هذا الدليل دليل القائل بالاستحالة إنما يتم في العلوم التي تجتمع على موضوعات عدمية وموضوعات شنو وجودية. أما بعض العلوم موضوعات شنو وجودية صرفة كالفلسفة فلا يسري هذا الدليل. ونقول كل علم لابد أن لا يوجد له موضوع دليله أخف من المبتدع. هذا الدليل ما ينتج لنا ذيك القضية الكلية كل علم يستحيل أن يكون له موضوع. وهذا حال أخف من المبتدع. رأي الشيخ المظفر أنه يمكن أن يكون ويمكن شنو أن لا يكون. يمكن أن يكون لكل علم موضوع بأي معنى
بمعنى
جامع المهوي. أما شيخ طبعا هو بعدين يعبر عبارة يقول ولا حاجة إلى ما ذهب إليه المنطقيون من أنه شنو لا بد لكل علم من موضوع. لا حاجة لا حاجة بأي معنى هاي نص عبارته لا حاجة إلى يا معنى لا يقول لا ملزم لما ذهب إليه المنطقيون من أنه لا بد لكل علم من موضوع من موضوع بأي معنى. الذي هو الشيخ يقول لا ملزم لهذا الرأي لا ملزم لا بمعنى الجامع الماهوي. الشيخ يقول أنا ما أعتقد أنا الشيخ المظفر ما أعتقد أنه لا بد لكل علم من موضوع بمعنى الجامع الماهوي. أي بلي هذا ما أقبله. أما موضوع بمعنى الجامع هذا لا بد أن يقول الشيخ. بعض الجماعة قالوا من الشراح والأساتذة يفسر العبارة يقول شنو يقول الشيخ ينكر أن يكون لكل علم شنو موضوع. لا خطأ لا معقول ما معقول أن الشيخ المظفر شنو وهو الخبير بالفلسفة أنه ينكر أن يكون لكل علم موضوع بمعنى الجامع الانتزاعي. نعم هو يقول لا ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع بمعنى الجامع الماهوي. أما بمعنى الجامع الانتزاعي فالشيخ المظفر يقول بضرورة بلا بدية أن يكون لكل علم شنو موضوع بمعنى الجامع الانتزاعي. واضح هذا؟ إذن ثلاث آراء في أنه السؤال الأول شنو كان عندنا هل لا بد أن يكون لكل علم الموضوع أو لا. وتبين أن هناك نظريات ثلاثة. الشيخ المظفر رأي على أنها نظرية
ثالثة
قوي لهذه الصفحة. تعال إلى النقطة الثانية. شنو النقطة الثانية؟ إذا كان لا أحسنت اللي هو شنو قلنا قلنا السؤال الأول هل نبحث بشكل عام هل لا بد لكل علم الموضوع أو لا. السؤال الثاني إذا كان يمكن أن يكون لكل علم الموضوع موضوع علم الأصول ما هو موضوع علم الأصول ما هو. في موضوع علم الأصول هم عندنا نظريات إيش قد ثلاثة. نظرية المحقق القمي طبعا هذا إجمالا ولا يوجد لعله أكثر بس أنا حتى أفهرس لك المطلب. نظرية المحقق القمي نظرية السيد الشهيد الصدر ونظرية الشيخ المظفر. المحقق القمي إيش قال موضوع علم الأصول قال هو الأدلة الأربعة كتاب والسنة والإجماع والعقل. الشيخ القمي قال شنو لذلك هذا راح يناقش الشيخ المظفر وين في بداية الجزء الثالث. إذن شنو علم الأصول علم الأصول موضوع شنو محقق القمي قال الأدلة الأربعة. هذا رأي المحقق القمي. رأي السيد الشهيد طبعا أشكل الشيخ المظفر التفت لإخواني أشكل الشيخ المظفر في الجزء الثالث. إذا تحبون أنا أنصح الأخوة في موضوع علم يعني هذا المقدمة اللي تقولونها عينها راح تعاد بشكل موسع في بداية الجزء الثالث. فأنتم في الوقت الذي تقرؤون هذا المقدمة التعريف الموضوع كذا تقدرون وين تنفتحون رأسا تفتحون الجزء الثالث تشوفون القال والقيل في موضوع علم الأصول. وراح يذكر الشيخ المظفر في بداية الجزء الثالث رأي المحقق القمي وراح يشكل على رأي المحقق القمي. إيش قال المحقق القمي؟ قال أنه موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أشكل عليه الشيخ هناك في الجزء الثالث قال له إذا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة الإجماع والسنة والكتاب والسنة والإجماع والعقل إذا محمولة شنو محمولة؟ إحنا إيش قلنا محمول علم الأصول شنو؟ حجية ولا حجية؟ هذه القضايا الأربعة الموضوعات الأربعة شنو؟ مفروغ عن حجيتها. فيكون أنه بحث الحجية في بلحاظ هذه الأربعة يكون بحث مستدرك لا قيمة له. لابد أنه علم الأصول الستة لأن هذه القضايا شنو كلها مفروغ عن حجيتها. إذا تقول موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة إذن شنو الداعي أن نبحث أنها حجة أو ليس بحجة بعدما كان مفروغا عن حجيتها؟ إذن رأي المحقق لقوم الأدلة الأربعة. رأي السيد الشهيد إيش قال؟ قال موضوع علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. ها جيد. تعبير السيد طبعا لما يقول العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، هذا شو ينبئ؟ هذا التقييد عناصر مشتركة ينبئ أن هناك في عملية الاستدلال الفقهي شنو؟ عناصر غير مشتركة، يعني يقولوا عناصر مختصة. إذا عملية الاستدلال الفقهي حتى نستدل على كل حكم من الأحكام الشرعية لابد لنا من شنو؟ من دليلان، دليل مختص ودليل شنو؟ مشترك. هو يذكر السيد الشهيد يقول مثلا الدليل المشترك مثلا خبر الآحاد حجة وليس بحجة. هذا ليش عنصر مشترك؟ لأن خبر الآحاد مرة وين يجيني؟ يجيني باب الصلاة، مرة يجيني وين؟ باب الخمس، مرة باب الصلاة، مرة باب الحج، مرة باب الزكاة، مرة باب الطهارة، مرة باب النجاسة، مرة باب الديانة. فإذا خبر الآحاد شنو؟ عنصر مشترك. شنو عنصر مشترك؟ يعني صلاحية أن يدخل هذا العنصر في أكثر من باب فقهي واحد. أما العنصر المختص شنو؟ لا هو نفس متن الرواية، هذا عنصر مختص يستفاد منه حكم واحد، نفس هذه مداليل ألفاظ هذه الرواية، هذا عنصر مختص. كلمة الصعيد، الصعيد أنه تيمموا صعيدا طيبا، نبحث في قواميس اللغة، يا الصعيد المقصود من الصعيد مطلق وجه الأرض لو خصوص شنو؟ التراب. هذا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، مو حتى إذا في القواميس اللغوية تبين أنه الصعيد شنو؟ مطلق وجه الأرض، يعني شو نقول؟ نقول يجوز التيمم بالحصى. بالحصى ليش؟ لأنه شنو؟ لأنه من مطلق وجه الأرض. أما إذا في القواميس اللغوية قالوا المقصود من الصعيد شنو؟ خصوص التراب، نقول لا يجوز التيمم بالحصى، وينحصر أمر التيمم بمن؟ بالتراب. هاي مفردة الصعيد وقفت في طريق استنباط الحكم الشرعي لو ما وقفت، لكن هذا عنصر مشترك لو عنصر مختص. إذن السيد الشهيد أما خبر الآحاد صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هذا عنصر مشترك لو مختص؟ مشترك. مرة الإمام يقول لي حجة، مرة يقول لي صلي، مرة يقول لي صم، مرة يقول لي خمس، مرة كذا، فيدخل في أبواب فقهية متعددة. صيغة افعل ظاهرة أو ليس ظاهرة في الوجوب. إذن السيد الشهيد يقول موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، وبذلك السيد الشهيد لما عبر عن موضوع علم الأصول بأنه العناصر المشتركة طرد يا طرد يا عناصر، طبعا العناصر مقصود من العناصر على القواعد، قول القواعد المشتركة، طرد القواعد المختصة. مثل إيش؟ مثل القواعد اللغوية، مثل القواعد اللغوية. واضح هذا الذي بيت؟ أما رأي الشيخ المغفر، الشيخ المغفر ايش قول؟ قول لا، أنا أميل إلى أن موضوع علم الأصول لا كما ذهب الأمي ولا كما ذهب السيد الشهيد الصدر، وإنما أقول موضوع علم الأصول كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، كل قاعدة أعمل أن تكون أنت ساعدي، وطبعا ما أبين، أنا أبين، أنا أبين، أعمل أن تكون هذه القاعدة شنو؟ ساعدني، أحسنت، مشتركة أو مختصة. ولذلك راح يصير شنو من الـ من الـ من الأمور التي عيبت على تعريف الشيخ المغفر أنه تعريفه شنو ليس بمانع عن دخول الأغيار، تعريفه شو يكون شامل للقواعد المختصة اللي هي قواعد لغوية مو قواعد أصولية. واضح هذا؟ إذن الرؤى الثلاثة في موضوع علم الأصول، ليش أنا قدمت الموضوع على التعريف؟ قدمت ليش؟ لأن قلت التعريف لابد أن يكون مشيرا لمن؟ حتى تعالوا للتعريف، التعريف عرف الشيخ المغفر قال هو العلم، هو علم يبحث فيه عن ايش؟ قال تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. قال عن قواعد مشتركة؟ بينما السيد الشهيد عرف، إذا ترجعون للحلقة الثالثة والثانية، العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال. الشيخ القمش عرف علم الأصول، أحسن، هو العلم الباحث عن آثار الأدلة الأربعة. مستفتين ليش هذا التعاريف تعاريف علم الأصول اختلفت بين الأعلام؟ ليش اختلفت؟ استنادا إلى اختلاف الموضوع بينهم. واضح هذا إخواني الذي بينته؟ واضح هذا الذي بينته؟ إذن المحقق القمي لابد أن يعرف بهذا التعريف، هو العلم الباحث عن آثار الأدلة الأربعة. سيد الشيخ شعرش هو العلم بالعناصر المشتركة، العناصر بين القواعد، هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. الشيخ المبصر لابد أن شعرف هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أعمل أن تكون هذه القواعد مشتركة أو مختصة، كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، القرعة، الكمبيوتر، ما أدري شو، كل هذا موضوع علم الأصول. فلذلك راح يصير موضوع علم الأصول على رأي الشيخ المبصر شنو؟ وسيء جدا، أحسن، وسيء جدا، وهذا حال الذي بين زحجين.
تعريف الشيخ المبصر أعز به خلل، هو رأي العناصر المختصة أيضا من موضوع علم،
لا يعني هو يبدو رأيه هو كما يصرح بالموضوع كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. نعم إذا تريد تدافعون، جيد سؤال السيد، إذا أريد ندافع عن الشيخ يعني التعريف، نحن والتعريف مسجل عليه خلل، خلل شنو وجه الخلل؟ أنه ليس بمعنى تدخل قواعد اللغوية، إلا اللهم أن تقول مقصودة من القواعد شنو؟ أنه القواعد هي كما بعض الدافع عن الشيخ قال لا، هي نفس كلمة قواعد شنو؟ تساوي المشتركة. ليش؟ لأن القاعدة المختصة الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض أو مختص بالتراب، هذا لا يسمى قاعدة، وإنما القاعدة شنو؟ لابد فيها شنو؟ من الكلية والانطباق على مصادر كثيرة. إذا هيش واحد يريد يدابع بل يكون تعريف الشيخ ويكون شنو مساوي لمن؟ مساوي لتعريف سيد الشيخ عادة. بس نحن والعبارة بما نقول قواعد، لا القواعد عمنا تكون مشتركة أو مختصة، كما هو راح يصرح يقول في موضوع علم الأصول كل شيء يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي هو راح يبين، هذا يكون موضوع علم الأصول. زين، إذن هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها. هسه بدخل أقرأكم التعريف. قال تعريف علم الأصول، هو علم أصول الفقه، هو علم، طبعا علم هنا أخوة الأعزاء ليس بمعنى شنو العلم، العلم شنو يطلق المنطقة خطو، مرة يطلق العلم ويراد منه الإدراك، مرة يطلق العلم ويراد منه الملكة، وأخرى يطلق العلم ويراد منه الفن والصناعة. مقصود من العلم هنا الفن والصناعة، مو بمعنى الإدراك وبمعنى الملكة، علم يعني صناعة، فن من الفن. هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. مثاله طبعا التفتوا الجيدة أخوان، استنباط هو بعدين مش راح يقول، بس خلنا على رجالة أبين هذا، راح يقول هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، راح يقول بعدين استنباط الحكم الشرعي شنو؟ الحكم الشرعي الأعم منين؟ من الواقع والظاهر، من الواقع والظاهر. فلذلك كلمة استنباط بمعنى شنو راح تصير؟ استخراج. السيد الخوئي فسر كلمة استنباط، فسر كلمة استنباط بمعنى المنجزية والمحددة. ليش؟ وين هاي فسرها؟ فالصراحة لما علق عليه من على تعريف الشيخ الأخوند الخراساني، الشيخ الأخوند الخراساني لما عرف علم الأصول قال هو علم بقواعد، هم قال شنو تقع في استنباط الحكم، تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فسرنا الاستنباط بمن؟ الاستنباط إذا فسرنا الاستنباط، الاستنباط يحمل معنيين، لو بمعنى الاستخراج لو بمعنى شنو. إذا كان المقصود من الاستنباط هو الاستخراج كتبتوا الجيدة، كتبتوا الجيدة. إذا كان المقصود من الاستنباط هو الاستخراج، أوليس أننا قبل قليل قلنا أن الأصول العملية تنتج حكم شرعي وتحدد وظيفة عملية؟ يعني البراءة، البراءة ما أدري أنا، والله ما أدري، الآن أشك التدخين ما كان على عهد النبي موجود، الآن أشك هذا التدخين حلال أو حرام، طائرة ما كانت على أيام النبي موجودة، الآن الطائرة حلال أو حرام ركوبها، قطار، سيارة، طماطة آكل أو ما آكل، أشك أنه هذا حلال أو حرام. البراءة شو يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني شو يقول لي؟ يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي ركوب الطائرة مسجل في اللوح المحفوظ أنه حلال، لو يقول لي أنت في مقام الوظيفة العملية لئلا تبقى متحيرا وشاك تعامل مع ركوب الطائرة وكأنه حلال، يحدد لك وظيفة عملية، ما يقول هذا حكم شرعي. البراءة ما تحدد حكم شرعي، ما تنتج حكم شرعي، وإنما شنو؟ تحدد وظيفة عملية. الصحابي يحدد وظيفة عملية، التخير يحدد وظيفة عملية، الاشتغال العقلي يحدد وظيفة عملية. إذن بهذا ينكشف أن الدليل الاجتهادي هو الذي شنو نطلع منه حكم شرعي، أما الأصل العملي ما نطلع منه حكم شرعي، وأنا ما شنو نحدد وظيفة عملية. على هذا الأساس الشيخ الآخون قالوا تعريفه ناقص، ولذلك عولج بمعالجتين. إيش قالوا؟ قالوا لما يقول هو القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، استنباط بمعنى استخراج. يا قواعد، القواعد الاجتهادية ولا عامة الاجتهادية والأصول العملية؟ لا، القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بس الدليل الاجتهادي، الآيات والروايات، الآيات والروايات وحكم العقل. فشنو؟ فهذا التعريف راح يكون ليس بجامع، ليس بجامع، لأنه ما راح شنو يشمل في خيمته شنو قواعد الأصول العقلية. هذا إذا فسرنا كلمة الاستنباط بمن بالاستخراج. ولذلك الشيخ التعريف للشيخ الأخوان عولج بمعالجتين، قالوا هو العلم، قالوا لابد إذن من إضافة تتمة. شنو التتمة؟ قالوا هو العلم الذي علم بقواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو أضافوا تتمة، قالوا أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، الكفاية تأخذونها، أو التي ينتهى إليها شنو في مقام العمل. هذا حتى يشمل شنو السيد الخوي قال أنا ما حاجة إلى تتمة لتعريف الآخون، لذلك المظفر ترى صورة مصغرة عن الكفاية، قال ماكو حاجة إلى تتمة، وإنما شنو أفسر كلمة الاستنباط بمن بالمنجزية والمعذرية. يعني شنو المنجزية والمعذرية؟ القواعد التي تقع نتيجتها في استنباط، استنباط مو بمعنى استخراج، وانما شنو منجزية الحكم الشرعي. يعني شنو منجزة ومعذرة؟ منجزة ومعذرة شنو؟ يعني اذا كانت القاعدة تنتج حكم الزامي هذا يكون منجز، اذا كانت القاعدة تنتج حكم ترخيص هذا يسمي معذرة. واذا فسرنا كلمة الاستنباط بالمنجزية والمعذرية الاصول العملية بيها جنبة منجزية ومعذرية، لو ما بيها الأصول العملية منجزة ومعذرة. الأصول العملية يعني أنا سأل أصالة البراءة قالت التدخين حلال ورفع عن أمتي ما لا يلزم، ويوم القيامة انكشف لي باللوح المحفوظ أن التدخين شنو حرام، وعاقب لو ما عاقب. ليش؟ لأنه جاي ورقة تأمين. ليه شنو معذرة؟ براءة معذرة. إذا الاستصحاب قال لي هذا الشيء نجس وهو بنفس الأمر الواقع طاهر، شيء كان نجس وطلعت وطبقت مرق طهرته، بس أنا ما أدري إيش أبني عليه من على نجاسته، بس هو طاهر في نفس الأمر. هذا الصحابي يكون منجز، منجز واضح هذا. فإذا الأصول العملية كما أن الدليل الاجتهادي ينجز ويعذر من الحكم الشرعي، يعني الدليل الاجتهادي إذا أنا الدليل الاجتهادي الحكم الشرعي حرام، وأنا الدليل الاجتهادي انتهى بي إلى الحلية، يوم القيامة شكون معذور. الأصول العملية هي الأخرى شنو تنجز وتعذب من الحكم الشرعي. الشيخ المظفر ما بحاجة لمن إلى هذه المعالجة. ليش؟ لأنه بعد قليل يجينا راح يقول مقصودي من الحكم الشرعي شنو، الحكم اللي أعم من الواقعي والظاهري، هذا مقصودي الحكم الشرعي أعم من الواقعي والظاهري. الواقع قلنا شنو مدلول الدليل الاجتهادي حكم واقعي، مدلول الدليل العملي أصل العملي شنو حكم ظاهري. فلما يفسر الشيخ المظفر أنه الحكم الشرعي عندي يقول أنا بالتعريف أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا، فكلمة الاستنباط راح نحمل عليه من كل الوجهين، تقدر تحمل على المنجزية والمعذرة، تقدر تحمل عليه من على الاستخراج صحيح. أما عبارة الآخون بخراسان بعد ما ممكن أن تحمل على الاستخراج، بل لابد أن تحمل المن، إما أن تحمل على الاستخراج لكن لابد أن نضيف تتمة قلنا التي ينتهى عليها في مقام العمل، أو شنو أو لا نفسر كلمة الاستنباط بمعنى المنجزية والمعذرية. قال
أنا أيضا يعني
كلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح. يعني لا يرد الإشكال الذي ورد على الآخر بالخراسان من أن تعريفه ليس بجامع. الشيخ يقول له أنا أنت بعد قليل راح أصرح أن الحكم الذي ورد في التعريف، لأنه راح يقف مع قيود التعريف، يقول الحكم الذي ورد في التعريف مقصود شنو هو بس الواقع لا على عمل الواقع والظاهري، واضح زين. قال مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور دلالة الآية الأولى. يا هي الآية الأولى وأن أقيم، زين أقيم شنو هذا؟ أقيم فعل أمر، صيغة افعل، أقيمون على صيغة افعل. يقول أنت حتى شو يقول؟ بس أنت تقول جيدة حتى تكتب بالرسالة العبرية بسم الله الرحمن الرحيم تجب الصلاة. شلون متى تستطيع أن تفتي بتجب الصلاة؟ تقول إذا نظرت إلى الآية أن أقيم الصلاة، بس إلى الآية إذا تريد تستنبط من هاي الآية وجوب الصلاة لا بد لك من مقدمتين، وكل ساعتين المقدمتين أصوليتان. يا مقدمة، المقدمة الأولى أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، بينت أنا فيما سبق شنو المقصود صيغة ظاهرة. ظاهرة شنو ظاهرة؟ قلت ظاهرة يعني دالة، بس دالة بمستوى من الدلالة. احنا مرة اللفظ يدل على المعنى بنسبة 100%، هذا شو نسميه؟ دلالة نصية. دلالة نصية مثل قلت والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم اشقد 100 جلدة. يجي واحد يحتمل يقول احتمال 99 او يقول يحتمل 101، 100 يعني 100 انتهت 100 قطع. اذا كانت دلالة اللفظ على معناه لا تحتمل الخلاف بنسبة 1%، شو نسمي الدلالة؟ نصية. اما اذا كانت الدلالة على المعنى 80% على المعنى الف و 20% على المعنى باء، شو نسمي هالدلالة؟ ظاهرة. ظاهرة ظاهرة. اذا الظهور لون من الوان الدلالة. اما اذا كانت دلالة اللفظ على معنيين بنسبة متساوية، مسافة واحدة الى المعنيين، حيادي، شو نسمي هذا اللفظ؟ مجمل. مجمل. اذا مقصودنا من صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، شنو ظاهرة في الوجوب؟ يعني تدل على الوجوب بنسبة شقد؟
80%.
لأن يحتمل أن تدل عليه من؟ 20% على الاستحباب. صيغة افعل على الاستحباب لا يحتمل أن بنسبة 20% مو تدل على الاستحباب ولا على الوجوب، وإنما تدل شنو؟ لا تدل على الطلب، أعمل أن يكون وجوبي أو استحباب جامعة، أعمل أن يكون شنو؟ ثلاث آراء. لكن دلالتها على الوجوب شنو؟ بنسبة شقد 80%. الآن نسميها ظاهرة في الوجوب، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. إذن حتى تستنتج أن الصلاة واجبة من الآية أن أقيم الصلاة لا بد لك من مقدمتين. المقدمة الأولى أن صيغة افعل شنو؟ ظاهرة في الوجوب. زين جيد، حققت فيما بعد الألفاظ انتهيت بالدليل العلمي والقطعي أن صيغة افعل شنو؟ ظاهرة في الوجوب. لا بد لك من مقدمة ثانية اللي شنو؟ ومن قال لك بأن الظهور حج؟ لأنه الظهور شنو؟ الظهور شنو الظهور؟ الظهور حجيته مو ذاتية، حتى شنو تقول ما أحتاج إلى دليل على حجيته، قطع حجيته ذاتية، تنبع الحجية من القطع. أما الظهور كل ما دون القطع لابد أن يلتم الدليل على حجيته، فلا بد أن تثبت كبرى وهي شنو؟ كل ظهور الحجة. بضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية نفتي بالرسالة العملية شنو؟ الصلاة. إذن أمامنا كم مقدمة؟ مقدمتان. قال ولكن دلالة الآية الأولى يعني أن أقيم الصلاة متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيم هنا في الوجوب، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية ومتوقفة اللي هي الصغرى صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هذه الصغرى في عملية الاستدلال. والكبرى ومتوقفة على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال فيه، يعني كل ظهور حجة أعمل أن يكون طبعا قرآني أو رواية. واضح هذا؟ وهاتان طبعا هذا كل ظاهر حجة، هذا وين راح نبحثه؟ مباحث الحجة في الجزء الثاني، نبحث ما الدليل على أنه ظاهر حجة، شنو هذا الدليل؟ طبعا ولذلك الآن اللي يريد يهدم القرآن الكريم هو يدغدغ بهاي القاعدة، يقول الظاهر ليس بحجة. إذا الظاهر ليس بحجة شنو؟ بعد القرآن سقط قليلاً. سؤال غاز من في من الشيء؟ من يقول لك أنا أنت الظاهر هذه الآية كذا، من يقول لك هذا الظاهر هو حجة؟ فصفصف أيضا. لذلك في الجزء الثالث الشيخ راح يتكلم ببحث مفصل، لأنه ما الدليل على أن ظواهر القرآن حجة. وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة، استطاع أن يستنبط شنو يعني؟ يستخرج من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة. وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لا بد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم. إيش قال؟ وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من هذا. إن شاء الله تكفي شوي شرح إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.